فمن استحنى الله تعالى باب ما جاء بغير من الاعصاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل من الاعصاب من النار. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشه وجابر عبد الله بن خالد وابن بنت الزبيدي ومعيطون وخالد بن وليد يشرح فيه المحسنة يعني المعاصي ويزيد بن أبي سفيان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل من الأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال ووصف هذا الحديث أنه لا يجوز نحى القدمين إلى جميع عليهما كفان أو دوران.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم جاء فقال ابو عيسى الترمذي حدثنا قتيبه والقتيبه تقدم سابقا هو ابن سعيد بن طريق بن رجاء الثقفي قتيبه من الطبقه العاشره توفي عام 40 و200 وقد اخرج له الجماعه. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد التراوردي وهو الطبقة الثامنة وتوفي عام 86 أو 87 أو 89 و100 وقد أخرج له جماعة. وحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدث به من كتابه. إذا حدث عبد العزيز بن محمد الدراوردي من كتابه فحديثه يعتبر صحيح. وكيف نعرف أن هذا الحديث حدث به من كتابه كما ذكرنا سابقا؟ يكون بثلاثة أشياء. الأول إذا كان هذا الشخص يعرف لا يعرف أنه لا يحدث إلا من كتابه. إذا كان هذا الشخص معروف بأنه لا يحدث إلا من كتابه. كما ذكرنا سابقا مثل جميل بن عبد الحميد الضبي. قال مثل الإمام أحمد فكان لا يحدث إلا من كتابه. هذا الأول. الثاني إذا نص على ذلك غاوي عنه فقال مثلا حدثنا فلان من كتابه. ثم يسأل الحافظ البيهقي إذا روى عن أبي عبد الرحمن السلمي فيقول حدثنا أبي عبد الرحمن من كتابه. الثالث إذا روى عن شخص وهذا الشخص الذي روى عنه لا يعرف بأنه يعني لا يقول الحديث عن الآخرين إلا إذا حدثوا من كتبهم. لكن هذا الشخص غاوي عن عبد العزيز بن محمد معروف بأنه لا يقبل ما حدث به أبواب إلا من كتبهم. هنا هو المنقول عن إمام أحمد ويحيى بن معين وابن المدين وغيرهم. وقصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق مشهورة وذكرناها سابقا عندما أراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى بن معين من حفظه فقال لا ولا حديث فلم يقبل منه إلا من كتابه لأن عبد الرزاق معروف بالحفظ. فالأول إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح. الثاني إذا حدث إذا لم يحدث من كتابه ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر. طبعا حتى هذا الشرط يشترط في الأول لكن شيخ عبيد الله بن عمر. والدرجة الثانية نحكم عليها بأنها حسنة فحديثه يعتبر حسن. الدرجة الثالثة إذا لم يحدث من كتابه وكان شيخه عبيد الله بن عمر. فهذه تكلم فيها الخطاب كلمة أحمد والنسائي وقالوا إن أحاديث عبد الله بن عمر انقلبت على عبد العزيز بن محمد. أولا هناك اثنان عبد الله بن عمر وهو ثقة الفجر حافظ وأخيه عبد الله وهو لا يستد به. فيقولون أن أحاديث عبد الله انقلبت على عبد العزيز بن محمد فجعلها عن عبيد الله. لعل الأصل الله أعلم أن الأصل فيها أيضا أنها حسنة. الأصل بالدرجة الثالثة أنها حسنة. إذا لم يعلم أنه قالت فالأصل فيها أنها حسنة لأن حديث قليل جدا انشرت على عبد العزيز بن محمد فيما رواه عن عبيد الله من حديثين أو ثلاث. مع أن عبد العزيز بن محمد مكثر من الحديث فلعل الأصل فيها أنها حسنة. طبعا لعل أيضا على حسب القرائن فإذا وجدنا المتن يعني لا يخالف نصوص وأيضا هناك واحد قال عبد العزيز بن محمد فقد نقسم هذا الحديث. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل أيضا تقدم الكلام عليه سابقا وقلنا هو من الطبقة السادسة وتوفي باختلاف أبو جعفر المنصور، وبعضهم قال توفي عام 38 و100. وسهيل حديثه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما رواه قديما، القسم الأول ما رواه قديما فيحكم عليه بأنه جيد، وخاصة إذا كان من رواية الإمام مالك، إن الإمام مالك روى عنه قديما. وأيضا يلحق الإمام مالك قدماء المدنيين، إن عندما كان في المدينة كان حديثه أقوى، وعندما انتقل إلى بغداد أو عندما تقدم به الأمر ساء حجبه، فلذلك العراقيين عنه أقل من نعم دون رواية المدنيين. فحديث الثاني يعتبر حسن، الأول يعتبر جيد يعني فوق الحسن ودون الصحيح، الأول جيد والثاني حسن. وكيف نتوب؟ إذا وجدنا راوي يعني من المتقدمين وهو مدني فهذا هو عنه قديم، إذا وجدنا راوي من المتأخرين وخاصة كان أيضا عراقي فهذا هو عنه بعد ما تعرض الحفظ قريبا أو نوعا ما. عن ابي صالح، ابو صالح هو ذكوان الصمان وهو ثقه فوق حافظ مكثر من الحديث، وايضا مشهور بالعباده والزهد، وهو من الطبقه الثالثه وتوفي عام 101، وقد اخرج له الجماعه، ويعتبر من اثبت اصحاب ابي هريره، ومن اصح الاسانيد عن ابي هريره هو ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، هذا صح اسناد يروى عن ابي هريره من روايه التابعين، طبعا ابي هريره هو عن بعض الصحابه لكن من مثل روايه التابعين اصح اسناد يروى عنه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، هذا صح اسناد. لا تتكلم من بعد بالدرجه الثانيه الاعمش عن ابي صالح، ابو صالح كان السمان عن ابي هريره، وهذه ايضا السلسله في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الستة، وطبعا في سلسلة ثالثة يعني قريبة من السلسلة الثانية أو في درجتها، وهي ما رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فتقريبا الأعمش عن أبي صالح بمنزلة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. أيضا هناك أيضا سلسلة أخرى وهي رواية معمر عن وهب بن منجه عن أبي هريرة، وهذه الصحيح مشهورة جدا، والبخاري روى هذه الصحيح، روى بعض حديث هذه الصحيح في كتابه، والإمام أحمد رواها روى جميع هذه الصحيحة. أبو الزناد عن الأعرج يأتي بعد هؤلاء تقريبا، أبو الزناد عن الأعرج يأتي بعد هؤلاء أو بمنزلة رواية معمر عن وهب بن منجه، أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن البخاري اعتمد على هذه السلسلة كثيرا في كتابه الصحيح. وتقريبا هذه الأسانيد الخمسة أصح ما يروى عن أبي هريرة، طبعا في أسانيد أقل من هذه الأسانيد لكن هذه الأسانيد أصح ما يروى عن أبي هريرة وهي في الدرجة العليا من الصحة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعصاب من النار. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث الذين لا يرسلون أعقابهم، يقول ويل للأعقاب من النار. ولهذا الحديث قصة، وهي أن أبا هريرة رأى بعض الناس متوضعين فلم يحسنوا الوضوء، فقال لهم اصبروا الوضوء، وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. وهذا الحديث هو يعتبر حديث متواتر، هذا من الحديث المتواتره القويه، ويل للاعقاب من النار، لانه جاء من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، ومن حديث ايضا ابي هريره، الحديث ايضا في الصحيحين، وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم، حديث جابر أيضا صحيح، فيعتبر من الحديث الصحيحة يعتبر من الحديث المتواترة اللفظية. فعلى الناس أعتقد أنه ما صح يعني إلا أحاديث قليلة جدا، بعضهم يقول حديث واحد هو حديث يعني نعم، لكن ما في حديث متواترة لفظية إلا حديث واحد، وهو حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، لكن هذا ليس بصحيح، في حديث صحيح صحت في حديث كثير متواتر غير هذا الحديث، ومنه هذا الحديث الذي معنا، وايضا حديث من الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه، ايضا هذا متواتر لفظي. وايضا حديث النزول ان الله عز وجل ينزل ويسمع الدنيا في كل ليله فيقول من يسالني فاعطيه، من يستجيب له، من يدعوني فاستجيب له. الحديث متواتر. هذا الحديث ايضا تجشي واعتمد في السابق ان هذا الحديث يعتبر يعني من كلام الله عز وجل، ويقال يعني ايضا ان هذا غير مخلوق لانه من كلام الله عز وجل ومتواتر لفظا. هذا الحديث القدسي اعتمد في السابق في ان يكون اللفظ والمعنى من الله عز وجل، هذا صح الاقوال في هذه المساله. فاذا كان لفظ المعنى من الله فإذا هذا الحديث يعتبر غير مخلوق من كلام الله عز وجل. طبعا لابد ان يكون هذا الحديث متواتر، ثم الحديث القدسيه قد امر الحديث النبوي الصحيح متروى يجوز روايتها بالمعنى، فقد يروي احد رواه الحديث القدسي ويرويه بالمعنى، فهذا الذي يمنعنا من حكم يجوز الحديث القدسيه الصحيحه لانه من كلام الله عز وجل، خاصه تروى بالمعنى. لكن وجدنا حديث متواتر فهذا نحكم عليه بانه من كلام الله عز وجل وغير مخلوق. طبعا وفق هذه المسألة كما قال ابو عيسى الترمذي انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما كفان او دوران. طبعا هذا وفق هذه المسألة. طبعا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم، هل يجب غسل القدمين ام يجزئ مسح القدمين بدون غسل؟ وبعض اهل العلم ذهب الى جواز مسح القدمين وانه لا يجب غسل القدمين، واستدل بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. استدلت القراءه الثانيه وهي وارجلكم عطفا على الراس، فقالوا ان الراس يمسح فكذلك ايضا الرجل تمسح، ثم هذه القراءه فيها ان الرجل معطوفه على الراس على قراءه الخف. طبعا كلا القراءتين قراءة النص وقراءة الخف متواترة، وقراءة الخف من الذين خرجوا قراءة الخف هو أبو عمرو العلاء البصري وابن قراءة الصبرة، وكذلك أيضا الذكر بن عياش وهو المعروف بشعبة عن عاصم، وكذلك أيضا في غير هؤلاء ممن كبروا في على قراءة الخف. فمن هناك أيضا قراءة ثالثة تعتبر شاذة وهي قراءة الرفع وأرجلكم، وممن ترى بهذه القراءة الحسن البصري، حسن البصري ترى بقراءة الرفع وتعتبر هذه القراءة كما قال أهل العلم تعتبر شاذة. فعلى قراءة الخلف فبعض المتكلم بقراءة الخلف من يجوز مسح القدمين ولا يجوز غسل القدمين، فلم يصح في المسلم أنه يجوز غسل القدمين، لأن خير ما يفسر به القرآن السنة، وتواتر في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه، فقد ثبت من حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين، كذلك أيضا حديث معاوية في السنن، وحديث مقدام بن معدي كرب أيضا في السنن، وحديث ابن عباس في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه، فخير ما يفسر به القرآن هو السنة. والذي ثبت في السنة المتواترة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه، بل توعد من لم يحسن غسل قدميه توعده بالنار كما في هذا الحديث، ويل لأعقاب من النار. والذي لا يحسن غسل قدميه فيترك مثلا بعض الشيء من القدمين فمتعمدا فيعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان عالما لا بد من الجاهل يتعمد، أما إذا كان عالما وترك موضع من قدم ولم يحصل هذا الموضع فيعتبر كتب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل لأعقاب من النار، وأهل العلم يعرفون كبيرة بأن ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام توعد هذا الشخص بالويل، وقيل أن الويل هو وادي في نار جهنم، وقيل غير ذلك، قيل هي كلمة عذاب، وقيل أن الويل وادي في نار جهنم. أول من هذا السياق يفيد أن من لم يصل بعض قدميه أن يتوعد بالنار. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ثبت في صحيح مسلم عندما ترك أحد الصحابة موضع في قدمه ونصبه ماء قال ارجع فأحسن وضوءك. حديث قدم مسلم حديث عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا زيادة على غسل القدمين أيضا التحليل كما تقدم في حديث لطيف بن صبرة. فزيادة على غسل القدمين أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتحليل الأصابع وهذا زيادة على الغسل. التخويف زيادة على الغسل. فخير من تصب القرآن السنة المتواترة. والذي ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه. لكن ما فائدة قراءة الخلف؟ فبعض أهل العلم قال أن فائدة قراءة الخلف هذه إشارة إلى إذا كانت القدمين مستورة بالكفين فيجب هنا أو يستحب لهما المسح أو المسح على الكفين. تكون هذه إشارة إلى إذا كانت القدم مستورة بالكفين فهنا يمسح على الكفين كما جاءت أيضا به السنة المتواترة. وأهل العلم يقولون إذا كان هناك في الآية الواحدة قراءتان ولا يكون زين بينهما فتستعمل كلا الآيتين، هذه تحمل على وجه وهذه تحمل على وجه آخر كما في الآية التي معنا. فقراءة النص تحمل على إذا كانت القدمين غير مستورتين فهنا يجب طبعا كما ذكرنا ويفرض فرضا أن يجب عليه أن يغسل قدمين. فإذا كانت القدمين مستورتين فهنا يمسح على القدمين. فقال الصلاة الخلف وإشارة إلى النصر ومن قال بهذا الإمام الشافعي وغيره من أهل العدل. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى إن هذا هو المعروف عند أهل العلم. إذا كان لا يمكن بين القراءتين في الآية الواحدة فهي تحمل على وجه وهي تحمل على وجه وتستعمل كلا القراءتين. فهنا طبعا تستعمل كلا القراءتين. فرواية الخلف أو قراءة الخط تحمل على إذا كان القدمين مستورتين. طبعا بعض العلم ذهب إلى أن النص على القدمين إذا كان مكشوفتين ذهب إلى أن هذا منسوخ. لكن هذا أيضا ثبت لكنه منسوخ. من ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم. وما في حاجة إلى القول بالنص. ما في حاجة إلى القول بالنص لأن السنة بينت من مراد بالآية. فالآية فيها نوع إجمال وبينت هذا الإجمال السنة المتواترة. فطبعا ثم قلت بعض ذهب إلى جواز مسح القدمين ومن ذهب إلى هذا ابن عباس. وثبت هذا من عباس لكن يقولون أيضا أن ابن عباس رجع عن هذا القول. أنا ما وقف على إسناد صحيح يفيد بأن ابن عباس رجع. لكن العلم يقول ابن عباس رجع. فذلك أيضا ينقل هذا عن علي لكن لم يثبت عن علي. فعلي ثبت عنه أنه كان يغسل قدميه. وأيضا ثبت عنه أنه كان يمسح على قدميه. طبعا حديث واحد لكن جاءت روايات المسح وجاءت روايات الغسل. الروايات التي في الغسل أكثر. لكن أهل العلم يقولون أنه يجوز أن يستعمل المسح أو يطلق المسح على الغسل. يجوز أن يطلق المسح على الغسل. فيجوز أن يكون إنسان إذا توضأ يقول فمسح. كل من قال بهذا من أهل اللغة أبو زيد الأنصاري وكذلك ابن قتيبة وغيره من أهل اللغة. طبعا يريد هذا هو ما نقل عن علي أو ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه في روايات أنه غسل قدميه وفي روايات أنه مسح على قدميه. الحديث واحد. فالرواية تفسر الرواية. رواية المسح تفسر برواية الرسول. وهذا جائز في اللغة العربية. فعلي ثبت أنه يعني المكان يغسل وأيضا في روايات المكان يمسح. ورواية النص تحمل على روايات الغسل. لكن عباس ثبت أنه صريح أنه يجوز مسح القدمين. طبعا يرجو أن ابن عباس اجتهاد عنده لأنه ما ثبت هذا في السنة بل ثبت في السنة على خلاف هذا. وأيضا من ثبت أنه مسح أنس بن مالك كما ثبت في مصنف أبي شيبة. لكن أيضا نقل عن أنس بن مالك أنه كان يغسل قدميه. فالروايات متعارضة عن أنس بن مالك. كذلك أيضا نقل عن الشعبي المسح نقل عنه أيضا الغسل. وعثمان بن عباس نقل عنه جواز المسح. ونقل أيضا هذا المذهب عن ابن جرير الطبري. وكلام ابن جرير في كتابه التفسير غير واضح. يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان كأن ظاهر كلام الجميل أنه يوجد الرسل. فمن جاء له العلم نقل عنه أنه يرى جواب المشي، لكن كلامه في التفصيل يعني فيه نوع من الإجمال، وإن كان يعني ظاهر كلامه نوعا ما أنه يوجد الرسل. طبعا كما قلت يعني السنة المتواترة تفسر الآية، فلم يثبت السنة إلا الرسول، بل الرسول عليه الصلاة والسلام توعد من لم يغسل قدميه توعده بالنار. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، فقد انتقل إلى نقول الحديث عبد الله بن عمرو كيف تخريج حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة صدر من مسلم، طبعا قال أي نعم صدر من مسلم وأبو ناجح وأبو عوانة وعبد الرزاق بن خزيمة وابن حبان وابن جرير، طبعا في تفسيره والإمام أحمد كل من طريق سهيل بن أبي صالح به، وصدر البخاري والإمام مسلم من نسائي في الصغرى وفي الكبرى، وأبو عوانة والدارم وأحمد وعبد الرزاق بن أبي شيبة وابن جعود وابن مولي في الأوسط، والباري في مسند علي بن الجعد وابن جرير والبيهقي كل من طريق شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، وهذا اسمه الثاني في حديث أبي هريرة. وهناك اسمه الثالث وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قلت لعطاء قال سمعت أبا هريرة، فأيضا هذا اسمه آخر صحيح. ابن زياد بن كفر وغالف الجماعة، وهنا تقول آخر اسمه أيضا محمد بن زياد الألهاني وهو يروى عن أبي أمامة. ومن زيادة ليس لا هما تقول من يعني واحد الثالثة ثم أظن الثاني رابعة الألهاني أظن أنه رابعة، ومحمد بن زياد أظن من الثالثة، فإذا رأيت محمد بن زياد يروى عن أبي هريرة فهو الجمحي، فإذا روى عن أبي أمامة فهو الألهاني الشامي. قال وفي باب عبد الله بن عمرو وعائشة وعبد الله بن الحارث وهو ابن جزء الزبيدي ومعيقيد وخالد بن الوليد وشرحبيل بن الحسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. أما تصنيف حديث عبد الله بن عمرو فأخذه البخاري في صحيحه في مرادة منها في كتاب العلم في موضعين وفي الطهارة في وجود رسم أو رجلين، ومسلم في صحيحه وابو عوانه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والدارمي واحمد وابن ابي شيبه وابن خزيمه وابن حبان وابن جرير في تفسيره والبيهقي وابن حزم في المحلى. وحديث عائشه قبل الامام مسلم وابو عوانه وابن ماجه والامام احمد والحميدي والطيالسي وابن المنذر في الاوسط وابن حبان، وابن جرير في تفسيره والدارقطني والبيهقي ابن حزم في المحلى. وحديث جابر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يتوضؤون ولم يمس الماء اعقابهم فقال ويل لاعقابي من النار. طبعا هذا الاسناد صحيح ورجال رجال مسلم، طبعا يعني معروف ان ابو سفيان مراتب عن جابر في السماء مراتب عنه من صحيفه في طلحه بن مالك، ابو سفيان طلحه بن مالك، فابو سفيان سمع من جابر وايضا روى عنه بواسطه، لكن جميع روايات ابو سفيان محموله على الصحه لان الواسطه بين ابو سفيان وجابر عرفت وهذه الواسطه ثقه، وهي الواسطه سليمان عقيل بن عقيل الوشفي، سليمان قيس الوشفي وهو ثقه، وايضا صحيفه جابر صحيفه مشهوره جدا رواها كبار التابعين، وايضا على يعني ايضا روايه ابو الزبير ايضا تحمل على هذا، فابو الزبير يروى عن جابر بالسماء ويروى عنه بالواسطه، وأخطأ من رد رواية أبو الزبير نفسه عن جابر، ما في شك أخطأ وخالف تقريبا مذهب جمهور أهل العلم، فالواسطة عرفت بين أبو الزبير وبين جابر بن عبد الله، وأيضا بالتتبع وجدنا حديث أبو الزبير عن جابر مستقيما، ويتحدث هؤلاء الذين ضعف رواية أبو الزبير عن جابر متحدان يجب حديث بأحاديث من خلاص على أبو الزبير، وأخطأ من ضعف الحديث الموجودة في صحيح مسلم. ما فيش أخطأ خطأ فاحشا، هذا من تحت كتاب كتاب الله البخاري ثم صحيح من مسلم. وهو العلم ثلاث رواية أبو الزبير عن جابر به القبول، فلم يخالف في ذلك إلا أبو محمد بن حسن فردها. وأما الحافظ الذهبي قال ففي النفس منها شيء، ما رد هذا لأنه قال في النفس منها شيء. لكن أهل العلم اختلاف رواية أبو الزبير عن جابر بالقبول، ومنهم ابن المتزينة إمام الأمة صاحب الصحيح وابن حبان وابن منده وغيرهم. فهذا اختلاف من العلم أن تصح رواية أبو الزبير النفس عن جابر، فالواسطة عرفت وهي ثقة، وأيضا صحيح الجابر صار مشهورة. وثالثا أن تتبعنا رواية أبو الزبير عن جابر وجدناها في الغالب مستقلة. وأيضا رابعا عمل أهل العلم على تصحيح رواية أبو الزبير المكي عن جابر. ثم أيضا هؤلاء الذين ضعفوا رواية أبو الزبير المكي عن جابر تناقضوا بين السحر وحديث منشرة ولا تصل في الرتبة إلى رواية أبو الزبير المكي عن جابر، فيلزمهم أيضا يضعفون هذه الحديث التي صححوها، لأن أبو الزبير المكي عن جابر أصح من الحديث التي صححوها. وحديث عبد الله بن الحارث بن جزم هذا من حديث جابر أيضا إسناد آخر رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا بالأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر فذكره، هذا إسناد جابر كله انتقاص. أخذوا أيضا الإمام أحمد وابن ماجه وابن منذر وابن جرير والطيالسي وابن أبي شيبة أيضا في مسنده كما في زوائد البوصيري على ابن ماجه هذا من يشير معه له مصنف وله أيضا مسند، المصنف مطبوع والمسند لا زال مكتوب. أما حديث عبد الله بن حارث فأخذ ابن الإمام أحمد قال حدثني حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال حدثني حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن حارث. ابن هؤلاء يعني رجال ثقات إلا ابن لهيعة قال فلان فيه معروف فتقدم الكلام عليه، لكن ابن لهيعة قوي بأس. وتابعه الليث فأخذ ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن حيوة به، فابن لهيعة قوي بأس فالعلم انفتح. وأيضا حدثوا من غير يحيى بن بكير دار قطني والبيهقي والطبراني أيضا في الحديث. ثم رواية عقيل فأخذه الإمام أحمد في موضعين ومن طريق الطبري كلاهما من طريق خلف بن الوليد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عقيل فذكره. طبعا هذا الإسناد ضعيف لأن يعني فيه أيوب بن عتبة فهو ضعيف، وجاءه كل انتقاد إلا أيوب بن عتبة ضعيف. وأبو سلمة كل السماع من عقيل لأن روايته تصحى الحيض عن عقيل، فالإسناد ليس فيه علة إلا أيوب بن عتبة، لكن يفضل في الشواهد والمتابعات. وطبعا شواهد الحديث كما يعني تقدم. أما حديث قال ابن الوليد وشواحبين بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان فأخرجه ابن ماجه قال حدثنا عباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل في مشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام عن أبي صالح الأشعري قال حدثنا أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد وشواحبين بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان كلهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث في هذا الحديث. طبعا هذا الإسناد فيه شيبة من الأحنف وفيه جهالة من يبقى توثيقا معتبرا. وكذلك أبو عبد الله الأشعري يعني ما وثق لابن حبان، لكن روى عنه روى عن جماعة، أبو عبد الله الأشعري روى عن جماعة من الصحابة روى عنه أيضا جماعة، فلذلك الحافظ حجر وثقه بتوثيق ابن حبان. ولأيضا روى عن جماعة روى عنه جماعة، فالرواية عن جماعة كثيرين من الصحابة يدل على أنه طلب العلم. وأيضا لا يروت لأبي عبد الله الشام حديث من حجر، فالأقل توثيقه كما ذهب إليه الحافظ بن حجر. وأبو صالح الشامي وأبو صالح الأشعري الشامي الحافظ بن حجر يقول عنه مقبول. طبعا هذا الاصطلاح يستعمل الحافظ بن حجر في توحيدا يبدا توحيدا معتبرا. والأوجه في الرسالة الأشعري أنه لا بأس به كما قال ابو حاتم الرازي، ابو حاتم يقول لا بأس به وابن حبان وثقه. فالأحسن أن قال بر المقبول قال لا بأس به، فحديثه لا بأس به حسن، فهذا الحديث لا بأس به. لكن لشيء من لحمة وفيه جهالة، وكما كنا سابقا أن جمهور أهل العلم يتساهلون في الجهالة، ولكن يدل على ذلك. لذلك الحافظ الفرصيني قال هذا إسناد حسن وما عليك في مداره ضعفا. ثم قال بعيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث طبعا إسناده جيد، لأن طبعا أبو عزيز من المدنيين رواه عن صهيب قديما. والحديث كما قلنا طبعا بهذا الوضع عن كونه مسلم، وأيضا إسناده أخرى اللي في الصحيحين تفيد ان الحديث صحيح، فالاسناد ايضا صحيح. نعم. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الاعقاب وبطون الاقدام من النار. طبعا هذا الحديث او هذا اللفظ هو لفظ حديث عبد الله بن الحارث بن جزر، حديث عبد الله بن الحارث بن جزر الاسناد صحيح وصحيح بن خزيمه. وهذا هو لفظ ويل العقاب وبطون الاقدام من النار. فهذا الحديث تؤيد انه يجب في القدمين ان يغسل. قد يكون هذا الشيء، قد يكون هذا الشيء، لكن الصحيح التواتر طبعا الصحيح لا ليس هناك عدد معتبر، الصحيح التواتر أنه ليس هناك عدد معتبر، لكن لا يكون عدد أكثر من أربعة. فإذا روى الحديث أربعة من الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة من هؤلاء الأربعة فيعتبر هذا من التواتر. لكن لو روى هذا الحديث مثلا خمسة أو ستة أو سبعة فكلهم فيه كمان، فالحديث لا يكون متواتر. الأمل على الثقة وعلى الذب، هذا هو الأمل عليه، لكن لا يكون أكثر من ثلاثة. وأمين من ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن حجر في كتابه مثبت الشفاء، هذا هو القول الثاني في المسألة.
باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو سريج وهمال وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره. قال ابو عيسى وسلاب عن عمر وجابر بن بريده وابي رافع بن الكافر. قال ابو عيسى وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح. وروى شديد بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن يوسف رحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع مره مره. قال وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عدلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فحدثنا بكويت وبكويت تقدم الى محمد بن العلا الهمداني الكوفي وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث وهو من الطبقة العاشرة وفي عام 42 وفي عام 47. وهم ابهم هذا ايضا تقدم كثيرا وهو مستوي ابو السوي التميمي وهو ايضا ثقة عابر مكثر من الحديث وفي عام 43 وهو من الطبقة العاشرة. وكيف تقدم قال حدثنا وكيف من جراحه آسي أيضا تقدم لنا كثيرا وهو من كبار الأئمة ومن كبار الكفار وفي عام 97 وفي عام 96 وهو من الطبقة التاسعة وقد أخذ له الجماعة عن سفيان هو الثوري. وأيضا سفيان الثوري من الطبقة السابعة وتقدم وتوفي عام 60 و100. حاء قال وحدثنا محمد بن بشار. محمد بشار هو العبدي البصري المعروف بن باز أيضا تقدم وهو من الطبقة العاشرة هو ثقة مسلم من الحديث وتوفي عام 52 و200. قال حدثني يحيى بن سعيد هو الكفار الإمام الجليل وهو أحفظ أهل العصر وهو معروف بشدة الحافظة وهو من أكثر الناس. وذكرنا سابقا من رواية يحيى بن سعيد من جاء منها مباوز لا أنشطة، ومنها أيضا أنه لا يحمل أنشطته إلا ما صرح فيه بالتحديد. أبو بن سعيد من الطبقة التاسعة و992 و100. قال حدثنا سفيان الثوري عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم هو العدوي مولى زيد بن أسلم العدوي مولى بني عبيد ومولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الطبقة الثالثة و936 و100، وقد أخذ له الجماعة، وهو ثقة تجد آل في التفسير. قال يسار هو الجبار مولى ميمونة، وهو أيضا ثقة تجد معروف أو مشهور بالفقه والعبادة والجلالة، وهو من الطبقة الثالثة، ووقع في وفاة السلاسات العودة في عام 103، وكان ولادته عام 19. هذا هو الأرجح في وفاته وفي ولادته، كما قال تلميذ زيد بن أسلم، وتلميذ زيد بن أسلم يعلم الناس به وهو عنه كثيرا، فأصح لك في وفاته وفي ولادته ما قاله زيد بن أسلم. أن ابن عباس وعبد الله بن عباس الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع مرة مرة. طبعا هذا يعني متفق عليه بين المسلمين، وليس هناك اختلاف بين المسلمين كما نقل البطل من دون صاحب الكتاب الأوسط وغيره، أنه بين الكتاب وغيره الإنسان يتوزع مرة أو يتوزع مرتين أو يتوزع ثلاثا، والسنة ثبتت في سنة الله في طرق من واحدة وفي مرتين وفي الثلاث، لكن أهل العلم يقولون من الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، طبعا ما عدا الرأس، فأقولنا أو كان الثالث أن الصحيح في مسألة الرأس أنه ينسخ مرة واحدة كما ثبت بذلك الأحاديث. طبعا في حديث رواه ابو داود ومن طريقه رواه الحافظ البيهقي، هو حديث عن ابن سعيد ونبيه عن جده ان الرسول عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. الحديث والحديث وان كان تجاهه ثقات، لكن هذه الزياده وهي او نقص زياده شاذه ومنكره، لان خالفت الاحاديث الصحيحه. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والإمام أحمد والنسائي وكذلك البيهقي، نعم البيهقي رواه عن أبي داود بزيادة، لكن هؤلاء الإمام أحمد وابن خزيمة والنسائي رواه هذا الحديث بدون زيادة أو نقص، فالصحيح من الحديث لفظه من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، فالزيادة على الثلاث لا تجوز كما ذهب إلى هذا أهل العلم، كما يثبت هذا الحديث والزيادة على الثلاث لا تجوز أجل ما يكون يزيد ثلاثا، أما النفس من أن ينتج الإنسان من ثلاث فهذا كفر، فهذا جائز كما قلنا وبالاتفاق، فزيادة أو نقص تعتبر زيادة شاذة منكرة، ومن ذهب إلى أنها ليست بصحيحة الإمام مسلم الحجاج، ثم كذلك الحافظ حجر عن مسلم، وكذلك أيضا من الرواد، وواضح شذوذ هذه الزيادة لأنها خالفة الحديث الصحيحة. كما قال ابن جوزي ليس بين المسلمين خلاف في جواز الوضوء مرة واحدة وأيضا مرتين وأيضا ثلاث. طبعا تصديق الحديث قبل أن حديث ابن عباس بن البخاري في صحيحه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك ابن ماجه وابو داود والامام احمد والدارمي وعبد الرزاق وابن حبان وابن جاوز في المنتقى وابن خزيمه والطحاوي في شرح المعاني والباقي في شرح السنه وابن منذر في الاوسط وابن حسن في الشباب. قال ابو عيسى بن جابر عن عمر وجابر وبريده وابي رافع وابن ساكه. طبعا حديث عمر قبله في الامام احمد وهنا اشار اليه الترمذي. نعم حديث عمر لا ناصر بن ناصر وانما اخذه ابن ماجه في كتابه السنن، حديث عمر اخذه ابن ماجه في كتابه السنن. قال حدثنا بطريق قال حدثنا مسلم بن سعد قال عندنا الضحاك مشوحدين قال حدثنا الضحاك مشوحدين عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فذكره وأيضا أخبر عبد بن حميد في المنتصف من المسمى قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن يهيعة قال حدثنا الضحاك ابن يهيعة تابع مسلم بن سعد مسلم بن سعد ضعيف ابن يهيعة تقدم الكلام فيه والضحاك أيضا يصير في ذات العودة لعل العودة في هذا الضحاك إنه حسن الحديث لكن طبعا هذا الحديث يعتبر يعني وهم خطأ لأن الرواية الصحيحة عن زيد بن أسلم هي كما تقدم عن عطاء بن يسوع بن عباس والإسناد وقع فيه قمر كما قال أبو عيسى الترمذي وروى أسلم بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل قد قول وغيره هو ابن لهيعة أي من الرواية اللهيعة كما قلنا عن عبد الحميد في المنتصب من المسلم عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن ابن عمر بن الخطاب قال ابو عيسى وليس هذا بشد والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وابي العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس هذا هو الصحيح من هذا الاسناد روايه باللهيعه وروايه مسلم بن سعد وهم خطا لعل الوزن من الضحاك ابن شرحبيل لعل الوزن من الاثنين لم يختلط فيه أن حديث رابط وصدق من ماجه في كتاب السور وفي كتاب من أبي الصفية وهو ضعيف حديث رابط وصدق من ماجه وفي كتاب من أبي الصفية وهو ضعيف وحديث بريدة صاحب تحت الأحوال الباطوري أزاه إلى البزار ما هو ما تفعله في مصدق البزار وحديث برافع صدق البزار وكذلك الطبران في الكبير كما أزار إليه الهيثم في مدنة الزوائد وقال الهيثم رجال رجال الصحيح يعني شبرات قبل البزار كما في زوائد البزار وكذلك أيضا الطبران في الكبير كما في مدنة الزوائد من الهيثم وقال الهيثم في كتاب مدنة الزوائد رجال رجال الصحيح وحديث ابن فاكة أخرجه البغوي في مسند علي بن الجعد حديث الوارث المسند علي بن الجعد وفيه أبو المنتظم وهو مكسور أو ضعيف جدا كما في الحاشية الحديث حديث من ثالث أخرجه علي أخرجه أبو القاسم الداري في مسند علي بن الجعد أبو المنتظم ضعيف جدا وحديث عنه ليس بصحيح وحديث جابر أيضا ليس بصحيح وحديث بريدة قلت أن أقف عليه وحديث رافع كان عند الهيثم رجال رجال الصحيح وحديث ابن فاتح أيضا ليس بصحيح ثم قال رئيس وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وصح نعم حديث ابن عباس في الصحيحين فهو صح حديث في هذا الباب
فإن جاء خليلين مرتين مرتين حدثنا أبو كريم ومحمد بن واقع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن شوبان قال حدثني عبد الله بن ثابت عن عبد الرحمن بن هرب هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع مرتين مرتين قال أبو عيسى في الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بن شوبان عن عبد الله بن فضل وهو اسناد حسن صحيح قال ابو عيسى وقد روى حمام عن عم الاحول عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توقع ثلاثه شهرات
قال ابو عيسى حدثني بكرين هو بكرين تقدم الكلام عليه ومسلم مناسب رواه من الشافعي وهو ثقه فرس هادف في الطبقه الحادي عشره وفي عام 45 و200 قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن شباب هو الكوفي مجيد الكوفة، زيد بن شباب مجيد الكوفة أبو الحسين العثمي، ومن الطبقة التاسعة وتسعان مئتين وثلاثة. وزيد بن شباب الجمهور على تلقيته جيدة، هذا هو الراجح في حاله أنه ثقة، لكن بعض أهل العلم تكلم في روايته عن سفيان الثوري، لكن الأرجح أن الرواية عن سفيان الثوري مش كثيرة كما قال ابن عدي، هذا هو الأرجح. وإذا رواية زيد بن شباب عن سفيان الثوري أنها مستقيمة كما قال ابن عدي. وزيد بن شباب مشهور بكثرة الحديث عن عبد الرحمن بن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو الشامي الدمشقي، فعبد الرحمن بن ثابت اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فبعضهم مسقط كما نقل عن أبو حفص الفلاس عن ابن علي، وكذلك أيضا بحلم أو بالحاكم الرازي ذهب إلى توثيقه، وهناك قول آخر مفاد من هذا القول وهو القول بتبعيته كما نقل عن ابن أحمد ويحيى بن معين، وهناك قول الوسط وهو قول عبد المدينة وأبو داوود وصالح جبرة، وذهب إلى أنه صدوق لا بأس به، وهذا هو القول الغالب. القول الغالب في عبد الرحمن بن ثابت هذا القول، شنو لا بأس به صدوق. الأقوال التي قيلت فيه هو دائما القول الوسط يكون أحسن الأقوال، والقول الثاني والدليل الثاني من هذا هو قول المعتدلين من أئمة الجوف والتعديل، فكان سابقا أن ينظر الأخذ بأقوال المعتدلين، وأقوال المعتدلين تقدم إذا كان هناك خلاف تضاوم، فعيد النبي معروف بأن المعتدل، وكذلك أيضا من داود، وكذلك أيضا صالح جدرة. فالقول الأول الذي ذهب إلى تضعيفه معروفين بالشدة، فيهدم معي معروف بالشدة، وكذلك أيضا من محمد أو أصح في منهج الإمام أحمد أنه متشدد، هذا هو الأصح، خلاف ما ذهب إليه الحافظ الذهبي والحافظ السقراوي، اعتمادا على الحافظ الذهبي، لأن يتبع أقوال الإمام أحمد يجب أن الغالب على الإمام أحمد أنه متشدد، هذا هو الغالب، لكن ليس مثل النسائي وليس مثل أبو حاتم الرازي، فالغالب على الإمام أحمد أنه متشدد، وهو تقريبا مثل يحيى بن معين، وإن كان الذهبي يقول يحيى بن معين أشد، لكن لعل الأقرب إذا استبعت أقوال الإمام أحمد وقارنت بأقوال يحيى بن معين تجد تقريبا يعني دائما يعني متساوية، ومرات يتشدد هذا في رجل ومرات هذا يتشدد في رجل، فتقول الإمام أحمد مثل يحيى بن معين، لكن لا تشك أن عبارات يحيى بن معين أشد قطع عبارات، يعني يستمع عبارات شديدة مثل كذاب كذاب، الإمام أحمد عبارات أخف وأقل، لكن تقول منهج مثل منهج يحيى بن معين، فالصحيح في الإمام أحمد في منهج أنه متشدد، فعلم المديني هو المعتدل، وكذلك أيضا تلميذ البخاري، وكذلك أيضا تلميذ البخاري وضعيف التلميذي، هؤلاء تقريبا معتدلين. وإذا قارنت أقوال البخاري بأقوال فإن الجهل والتعديل تجد متساهل بالنسبة إليه، إذا قارنت أقوال البخاري مع أقوال أبي النعيم والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة تجد متساهل، لكن كما قلت معتدل، من الغالب على هؤلاء التشدد، فمنهج البخاري الصحيح انه معتدل، فمن نقل ذلك الذهبي، وهذا ايضا ثبت الاستقراء. الثالث في توضيح هذا القول وهو انه صدوق، ان الحديث التي اوجدت على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ان ليست بالغه، ليست في الدرجه يعني منفرة جدا، يعني تحتمل على عبد الرحمن، فالحديث يعني تقولك عبد الرحمن قليلة، وأيضا ليست منفرة جدا، فيعني إذا أخطأ راوي في عدة حديث وكان هذا راوي يعني له حديث كثير، فتتجاوز عن هذه الحديث التي أخطأ فيها، فالأرجح في عبد الرحمن بن ثابت أنه صدوق حسن الحديث. قال حدثنا عبد الله من قبل هو القرشي الهاشمي وهو ثقة بالاتفاق، طبعا إلا لما نفس قال لا بأس به، ويحمل هذا القول على أنه ثقة كما ذهب إلى هذا الجمهور، فالجمهور على توثيق عبد الله من قبل الهاشمي وهو من الطبقة الرابعة عن أبي أحيان بن هرمز هو الأعرج المدني، فهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، ويفي عام 17 وهو من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. حدثنا سابقا أن ليس هناك اختلاف بين المسلمين في جواز التوضؤ مرة أو مرتين أو ثلاث، فهذا الحديث يفيد هذا الشيء، وأيضا الإجماع يفيد هذا الشيء، وأيضا الحديث أخرى ثبتت في الصحيحين من حديث أو في البخاري من حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. قال عيسى الجابي عن جابر، هذا حديث جابر من الخرج فأولا ما أذكر قال بعيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن فضل وهو إسناد حسن صحيح. ثم قال بعيسى وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. طبعا هذه الرواية قدر الإمام أحمد في المسند، قدر الإمام أحمد في المسند، كذلك أيضا يعني لها شاهد آخر رواه ابن ماجه كما أيضا في الحاشية رواه ابن ماجه من طريق مولين بن مهران عن عائشة وأبي هريرة وإسناده صحيح. طبعا الإسناد نعم كما قال الشيخ مشاكل جاب صفات، لكن لا يرى السماع مولين بن مهران عن عائشة وأبي هريرة، ما رجعت طبعا ما رجعت سماع، ومولين بن مهران معروف بالإسناد، فإذا تدى السماعة من عائشة ومن أبي هريرة فالإسناد صحيح، وإذا لم يكن السماعة فيتوقف في تصحيح الإسناد. لكن الشيخ مشاكل عنده وكان راوي معاصر لمن روى عنه فيحمل رواية على السماع والاتصال، طبعا هذا خلاف مذهب الجمهور من أهل الحديث، ثم محمد والبخاري وابن المديني وابو حاتم وابن معين وغيرهم يذهبون لابد من ثبوت السماع، وهذا هو الصحيح لابد من ثبوت السماع، لأنه وجد هناك بعض الرواد يكون معاصر لرواد آخرين ويقولون عنهم فهم لم يثبت لهم سماع من هؤلاء الرواد، فلابد من ثبوت السماع ولا يكتفى بالمعاصرة. وطبعا عندما قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ثم قال اسناده حسن صحيح، طبعا ليس هناك اختلاف بين الحكمين، فحكم على هذا الحديث انه حسن غريب حكم على المتن، ان قال هذا حديث حسن صحيح، وحكم بانه حسن صحيح حكم على الاسناد، ان قال هذا اسناد حسن صحيح، والامر كما قال احمد ابو ثائب وليس كما قال الشيخ احمد شافعي. الشيخ الشافعي هنا يقول عند منافق محمد الرفاعي قال قول الحسن غريب متعلق بالحديث وما بعده بالإسناد، ولا يلزم من غرابة الحديث غرابة الإسناد ولا عكسه وإضافه في مصطلح الحديث. ثم قال الشيخ الشافعي وهذا غير جيد ومن يكن معروف من غير هذا الإسناد، وإنما غرابة الإسناد حيث انصار ابن ثوبان بهذا الحديث، طبعا ثم صحح التيمي الاسناد نفسه ولا مناقشة بين الغرابة والصحة، طبعا الصحيح ما ذهب اليه احمد الرفاعي. فابو عيسى حكم على المتن بين الحسن الغريب لان المتن معلول، لماذا معلول؟ ان الروايات الصحيحه هي بلفظ ان الرسول عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا وليس مرتين، الروايه الصحيحه تفيد بان الرسول توضا ثلاثا ثلاثا وليس مرتين، فهذا المتن معلول. وذكرنا سابقا ان التلميذ عندما يحكم على المتن بانه الحسن الغريب لا بد يكون في هذا المتن عله، والعله هنا واضحه وهي المخالفه، فالروايات الصحيحه من حديث ابي هريره انه توضا ثلاثا ثلاثا وليس مرتين، فلعل ابن ثوبان هنا اخطا في هذا الحديث. فقول ابو عيسى هذا اسناد حسن صحيح حكم على الاسناد كما قلت، فالتلميذ لعل يذهب الى ان عبد الرحمن بن ثوبان ثقه لكن كما ذكرنا سابقا ان السن يحكم على الاسناد هو مثل لابد. فاذا كان المتن فيه عله لا يصحح هذا المتن. قال لكم اسناد صحيح والمتن ايضا صحيح فيحكم عليه بان الحسن صحيح. وذكرنا عن خلاف على هذا في الدور السابق وقلنا مثل عبد الله بن محمد بن عقيل اتيه بالمعروف عنه يصحح حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. لكن مر علينا ان يتوقف في احاديث من روايه عبد الله بن محمد بن عقيل. لماذا توقف فيها؟ لان المتون مخالفه المتون اصح منها. فلذلك توقف وهذا عين الفقه. هذا هو عليه العمل من اهل الحديث. هذا خلاف ما عليه المتاخرين. المتاخرين لا ينظرون الا الى الاسناد وهذا خطا ما في شك. لابد الانسان ينظر الى المتن وينظر الى الاسناد. فهنا نظرنا الى الاسناد فوجدنا لا باس به حتى ان يكون رجال ثقات الا عبد الرحمن بن زوجان ثم الارجح انه حسن الحديث صدوق. ونظرنا الى المتن فوجدنا المتن معلوم ان الروايات الصحيحه من حديث ابي هريره انه توضا ثلاثا وليس مرتين. فحكم بعيسى على هذا الحديث حكم صحيح. فحكم المتن بان الحسن غريب وهذا يقتضي انه معلوم عنده وحكم الاسناد بان الحسن صحيح. هاي مسألة فيها تفصيل. مسألة فيها تفصيل. إذا كان نعم تقول رد يعني هنا لماذا وردنا هذا الحديث؟ لأن الروايات الصحيحة من حديث أبي هريرة أن توضع ثلاثة ثلاثة. فلعل ابن شوكان أخطأ في هذا الحديث فجعله مرتين مرتين. فالمتن معلوم. لا لأن الرواية الصحيحة تفيد بأن توضع ثلاثا ثلاثا وليس مرتين. ومنهج التيمي هنا في الحكم على هذا الحديث هو المنهج الصحيح والعمل على هذا المنهج. وينبغي على طالب العلم خاصة طالب الحديث أن يتبع هذا المنهج فلا ينظر إلى الإسناد وينظر إلى المتن. لأن أضع فضل كل إسناد عبد الرحمن بن ثابت بن فقر. أضع فضل كل إسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وإذا ما وجدنا دليل أن أحد الرواة أخطأ نحمل الخطأ على أضع فضل كل إسناد. لكن لو وجدنا دليل يعني مثلا وجدنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثابت بن ثوبان متابع فقد يكون الخطأ مثلا من أبي لابن فضل. قد يكون الخطأ من أبي لابن فضل. لكن وجدنا بن ثوبان تخرج بهذا الحديث وهو أضع فضل كل إسناد فإذا الحمل في الخطا في هذا الحديث على ابن فوزان.
فأبن فوزان هنا أخطأ. إذا يتبعوه فقال هذا حديث حسن فريق. فهنا إشارة إلى تعليل هذا الحديث. وهذا المنهج بالطبع الثاني كما قلت هو منهج المتقدمين من أهل الحديث. فهنا كما يعني من ذكر أصناف وإن عند المتأخرين أن يحمل هذا على أن بغير هو الحديث بكل الأفضل. لكن هذا ليس بصحيح.
ولا نذهب إلى هذا إلا لو وجدت مسناد صحيح.
إذا كان كل إسنادين صحيح نقول هذا يعني هو مرة رواه في هذا اللفظ ومرة أخرى رواه في اللفظ الآخر.
يعني حنا كنا بن شوكان بنا أخطأ يعني فيه ضعف ويمكننا وجهه من حسن. لكن لماذا كنا أخطأ؟ لأن خالف الرواية الصحيحة عن أبي هريرة فحملنا على أن أخطأ.
مثل الحديث من رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، حديث أبو هريرة، وجاء من طريق آخر عن أبو هريرة نفسه أن أمر بالوضوء عند كل وضوء، أمر بالسواك، أمر بالسواك عند كل صلاة، وأمر بالسواك عند كل وضوء، وكل اللفظ غير صحيح، جميع إسنادين صحيح، يعني أبو هريرة مرة رواه بهذا اللفظ، ومرة أخرى رواه باللفظ الآخر، لكن هنا لا، لأن ذي ثوبان فيه ضعف.
حديث أبي هريرة خرج من في كتاب المصنف والإمامات في المسند وأبو داود وفي داود في المنتقى وابن حبان في صحيحه وابن ليل في الأوسط والبيهقي في كل من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن سودان. رواية حمام كما في الحاشية رواه الإمام أحمد من مسند وأيضا إسناد آخر عند ابن ماجه كما أيضا في الحاشية. هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. لا هو مسلم موجود في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم موجود في جزمة في صحيح مسلم، لكن إن على الحافظ في كتاب البلوغ ذكر بعض ألفاظه فأرجع لأبي داود. الحديث هو مسلم، الحديث هو مسلم. العقاب هو مؤخرة في الخدر من عمل بالإنسان فقط، هذا مؤخرة في الخدر، هذا هو مؤخرة في الخدر. فمن السنة في من السنة نجس الإنسان على عقابه بين السجدتين، من السنة نجس على عقابه بين السجدتين فينصب قدميه ويجس على عقابه، يعني مرة تفعل هذا مرة تفعل الاستواش أو نعم يفعل الاستراحة. ولو سجد إذا سجد يعني هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على كل سنة، يحمل على أن هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة، لكن الأحسن الأفضل هو الوضوء ثلاثة، ثم العلماء يقولون هذا هو حال الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر حال الرسول أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، إذا جميع سنة يعتبر هذا وهذا وهذا. فينا كما سجد يعني في مثلا أحاديث الاستفتاح في الصلاة وحديث التشهد في الصلاة أيضا، حديث الأذان أيضا والإقامة، ما هو يفعل هذا وما هو هذا. لا تبعيش الكل، لا لا الحديث بعد ما يصل يفعيك ولا يصل يتوضع على كهر تجد له أثر حسنات. ما في شيء الإصدار أيضا معتبر، لأن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصبر الوضوء، فالإصدار أيضا معتبر، كذلك العدد معتبر، وأهل العلم يقولون أن الأفضل من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا.
من يأخذ الحديث الحسن
يعني المالكي
من العرض إثنان من العرض الحاكم السوفي ومن العرض المالكي
يأخذ من العرض
المالكي
إذا
هذا ما هذا المسكت من العرض المالكي يأخذ الحديث من هذا يأتي بهذا الشيء وقرأ الشرح على الطيب يكبر هذا الشيء الشرح الطيب يفيد هذا الشيء والمصاري ما أتشي يحتم بهذا الشيء وقرأ كتاب العلم الكبير وبيعيش الطيب يكبر من البخار يحتم بالحديد الحسن يعني يسأل البخار يسأل الطيب يسأل البخار عن هذا الحديث فيقول مثلا هذا الحديث لا باس به حسن وعندما يضاعف من التوري حديث يقول لا بل هو حسن فهنا يخطئ صاحب الكلام يخطئ بالحديث الحسن ولا ينقل عن البخاري انه لا يخطئ بالحديث الحسن ما نقل هذا الشيء ولا نعم لا فاحد نقل عنه هذا الشيء كيف سيكون هذا بدعة؟ سيكون هذا بدعة وهذه المسألة تكلمنا عليها سابقا يقولنا هذا بدعة لا الإنسان يعني يتوضا لا أريد يصلي فيما تريد وإما لكن فالحجة سيكون يقول لا يفعل الإنسان إذا توضا وصلى نافلة ثم جاءت فريضة بعد هاي النافلة مباشرة يقول لا يشرع له أن يعيد الوضوء مرة أخرى يقول أن هذا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بل إذا توضأ يصلي الفريضة وما يتبع هذه الفريضة من النوافل لذلك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين ويقول أيضا لا يشرع الإنسان من أراد أن يجمع بين الصلاتين أن يجدد الوضوء بين الصلاتين لأن هذا لم يكن بخلاف السنة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ وعند موارد ندمة طبعا يعني ما نجم يتوضى بين الثلاثين بل صلى هذه الثلاثين ما جمع بيها بالقبضين أحداثه آخر يوم الثلاثين الثلاثين كان لها سبب لكي وقتين بعد الوضوء فهي من دوائر الأسباب لأنها سبب وهو الوضوء وأيضا الحديث لا يفيد هذا الشيء كان إذا توضأ يصلي وقتين فهذا وضع الوضع لا يمكن أن أراد أن يقلب إدائه يضع الأسفل إلى أعلى والأعلى إلى الأسفل لكن تقل عليه الإداء فتركه وأسفى بقلب من اليسار واليسار واليمين فمن قدر على قلب الإداء من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل فهذا هو الأول ومن لم يقدر يقلب اليمين واليسار واليسار واليمين
هي سنة
هنا من كل الشمس قيد وين وهل وقت النازلة هنا السنة صلاة الإشراق كل صلاة الصبح
لا بد من كل الشمس
لا ما يجب الصلاة والشمس لا بد من تحفظها مثلا صلاة
لا يجب الصلاة لكن كل الناس
تستطيعون هذا يصير إشراق الشمس
لكن رسول عليه أراد أن يقضي الأسفل إلى الأعلى لكن لولا أن تقوى بعيدة كان فعل هذا الشيء يقضي له زي
يقضي
له زي تصحى في البطل بطل ما أراد أن يقضي هذا الشيء فتقل على المدار تفرق فرسول هنا هم وإذا قلت لهذا طبعا أن المحمد 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 وهذا هو الأقوى طبعا هو الأمر في هذه المسألة واحدة لكن بس يعني الخلاف في الأفضل والأولى
على رسول على مستوى على
كتير من الكفاية ما
بكيه
وقواته أخذ نفسه بحاجة أخذ من جلد وقع خلاف الجوابين والأرض أيضا يجوز النسع الجوابين لأن الجوابين مثل الكفاية ما فيه ما في هناك حارق واضح ما فيه إذا ثبت النص في هذا الشيء فيجوز وتواسع ما في معلمين هذا
نعم
مثل في دورة الأوفر نعم هو مثل ما في من الخلاف واضح ما نعرف صحة القاعدة يستدف النص بشيء وإن كان وصفه فيجوز القياس عليه يعني إذا ذهب الإنسان يعني فذهب مثل إلى بيته وأراد أن ينزع وداء ونزع هنا يعني إذا نزع وداء وأراد أن يلبس وداء مرة أخرى هنا يلبسه على اللبس الطبيعي هكذا قال بعض أهل العلم وهكذا قال أهل العلم إنه يترك عليه إلا أن يفسخ أشماء وإذا أراد أن يلبس هنا يلبس على ما كان عليه سابقا يعني هذا بس اجتهاد لا السنة يعني السنة تؤيد هذا الشيء كيف تفتح يعني ما يفعلها ما لا يفعلها المثبت في شاهد مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي طالب الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بسنة الضحى كله هذا يثبت في شاهد مسلم عن اثنين من الصحابة
قول
شيخ الإسلام أن يصلي
هذا
قول إذا كان يصلي
من البيت وإذا كان يصلي
لا ومن ثابت في صحيح مسلم عن من كتب هو من حديث ابن انصار مثلا فعبده معروف مكان يعني مشهور بالعباده كان تجد انه بخير كان يقوم الليل معه وصاهم مطلقا بان يصلوا كل يوم وفحيص بها. وعن عمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما عملها كل يوم فهذا يعني لعل الرسول عليه الصلاه والسلام كان مشغول ما في سنه الرسول كان مشغول فيصدق طبعا بقوله ما في سنه القول اكثر من الفعل قول الرسول هنا يعني مطلقا ان القول اكثر من الفعل يقول اكثر من الفعل ان الفعل يحسن احتمالات اشناف القول ما يحسن احتمالات اخرى. إلى قبل وقت النهي يعني صلاة الشمس عمودية هنا انتهى وقت سنة الظهر. لابد يعني يجعل قبلها شد لأنه ما يعرف مثلا يعني تغطي ضدك في فجر السنة قبل استواها يعني طبعا دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث هنا يصل في الصلاة. وأيضا هذا الوقت قصير جدا يعني في تقريبا دقيقتين أو ثلاث حين صوم الانفصال حين صوم الانفصال المسلم ان احسن وقت لسنة الظهر حين صوم الانفصال كذا في صحيح البخاري من الحديث من حيث المثانه ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى ثمان ركعات نص هنا ما له حد وان كان بعض العلم قيده ب 12 ركعه لكن ما له حد هنا ما في نص في تقييده ب 12 ركعه وإن المسجد الثانات والشهادات في هذا الفقه في الصحيح والسلاث مع
حقه
لا لا كان يصلي ثلاث يصلي أربع إذا كان يصلي 11 يصلي 12 على حسب عدد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 فصلى 12 هل قضاء أن تصلي نفس الصلاة لكن ماذا زدنا عليها لأن هذا يثبت في السنة إذا الأصل في القضاء نفس الشيء اللي فاتك تثبت بدون زيادة إذا فاتك مثلا صلاة الظهر صليها أربع لكن إذا جاءت الزيادة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فاتك يوم ليس 12 فعلى حسب ما تصلي تزود عليه ركعة.
بالنسبة
لقضاء الصلاة والله لعل الأوجه مثل ما تذكره الإنسان فينا والله هذا الأوجه أنه في حديث صحيح أن مثل ما تذكر الإنسان الصلاة يصليها طبعا كان ذاته يصلي ما بين طلوع الشمس إلى قبل استواء الشمس وقبل السماء لكن مثلا إذا مشى وصلى الظهر وتذكر أنه مشى قيام الليل فهنا يصليها